قال الناظم رحمه الله: وفرض الحج بخلف فاسمع، وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، ثم على أمي حبيبة عقد، ومهرها عنهن جاشيون قد، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرا، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم، أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السارية. عندنا من عجوز البيت رقم 73 إلى صدر البيت، أو يعني فيه جزء من العجوز 80. هذه هي السنة السابعة من الهجرة. وبالنسبة لبعض الألفاظ الموجودة في المتن، فالردية هي المهلكة، من ردى يردى، وقوله نقد يعني دفع النقد، دفع هذا المهر الذي هو مهر أم حبيبة رضي الله عنها. وقوله صفية، صفية صفية، صفية الأولى علم، هي صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وصفية بعد ذلك صفة، يعني اختارها حتى تكون، أو يعني تزوجها على سبيل الاختيار، اختارها. وقوله في المحرم المحرم يعني في شهر المحرم الذي هو محرم، تمام؟ نعم. العام السابع من الهجرة فيه أحداث. الحدث الأول غزوة خيبر، وقد خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من صلح الحديبية، وحاصر اليهود بها حصنا حصنا حتى استسلموا، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم مغانم عظيمة. هذه خلاصة الحادثة. وغزوة خيبر كسائر الغزوات فيها كلام كثير، وفيها بعض الأحكام الفقهية كما سمعنا منذ قليل في قضية المساقاة والمزارعة. ومن الأحاديث المشهورة في غزوة خيبر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما قال: كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتمنى الناس كلهم أن يعطى الراية، فسأل عن علي، قال: أين علي؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فقال: أتوني به. فدعاه فبصق في عينه فبرأ، وقال: خذ هذه الراية. قال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب من حق الله فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا من أشهر الأحاديث التي وردت في غزوة خيبر، وفيه فوائد كثيرة: إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأن الله يحب ويحب، وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الفوائد. الذي يعنينا هنا أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة بعد صلح الحديبية. الحدث الثاني أو الشيء الثاني في هذه السنة: تحريم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية يعني التي يستخدمها الأهل أي الناس في حاجاتهم، ولهذا يقال لها أيضا الحمر الإنسية نسبة إلى الناس. وهذا فرق بينها وبين الحمر الوحشية. فالحمر الأهلية هي التي نستعملها في الركوب والتحميل ونحو ذلك، والحمر الوحشية هي المخططة التي تكون في الغابات. فالحمر الأهلية حرام والوحشية حلال. والأحاديث في تحريم الحمر الأهلية متعددة، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. يعني معنى الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الأهلية لأنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا من الأحكام الفقهية المعروفة في باب النجاسات أن لحم الحيوان المحرم أكله شرعا يعتبر من النجاسات، وهذا الحديث هو الأصل عندنا في ذلك. وأيضا وجوده في القدور وإكفاء القدور به فهذا دليل أيضا على النجاسة، وأنه لا يجوز أن يكون في القدور حتى لا تتنجس. وأما نكاح المتعة فهو العقد على امرأة مدة معلومة، يعني ينكحها لمدة أيام، لمدة شهر، لمدة سنة، هكذا يحدد مدة في العقد. فما دام أن المدة قد حددت في العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي لا خلاف فيه أنه متعة ولا خلاف في تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه مدة ثم نهى عنه نهيا مؤبدا. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. أوطاس هو العام الثامن من الهجرة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، نسبة إلى الغزوة التي وقعت فيه، وهذا يدل على أن تحريم نكاح المتعة كان في العام الثامن لا في العام السابع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، خلافا للناظم رحمه الله فإنه اعتمد أنه في العام السابع، وهذا قول بعض أهل العلم. من الفوائد هنا في نكاح المتعة من الناحية الفقهية أن المتعة كما قلت لو كانت المدة مقدرة ومحددة في العقد فهذا لا خلاف فيه أنه متعة حرام. طيب لو تزوجها بنية التأقيت ولم يحدد في العقد، لم يحدد في العقد لكنه نوى في قلبه أنه يتزوجها لمدة شهر وبعد ذلك يطلقها، فهذا فيه خلاف بين العلماء والجمهور على الجواز، لكن الراجح الذي لا ينبغي سواه في الحقيقة أنه باطل، لأن الأعمال بالنيات والقصود معتبرة في العقود، القصود معتبرة في العقود، فما دام أنه ينوي ذلك فهذا يعني أن العقد باطل، كمثل عقد التحليل لا يلزم أن يكون منصوصا عليه بل العبرة بنية التحليل، فما دام قد تزوج بنية التحليل فهذا باطل قولا واحدا. وطبعا نكاح المتعة من شعائر من؟ من شعائر الشيعة الرافضة عليهم لعنة الله، ولهم في ذلك شنائع، يعني أمور في غاية الشناعة والقبح، من نظر في الكتب التي ردت عليهم وهكذا فلهم في ذلك أمور لا يمكن أن يقع فيها مسلم أبدا. الحدث التالي بعد ذلك هو زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، واسمها رملة، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة ثم انتقلت من هناك إلى المدينة مع المهاجرين الذين كانوا هناك، وتكفل النجاشي رحمه الله بمهرها وجهازها. الحدث التالي محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما استقر الأمر له في خيبر دعته امرأة يهودية إلى طعام فصنعت له شاة مسمومة، فنجاه الله تعالى منها، أوحى إليه أنها مسمومة ولم يأكلها أو أكل منها شيئا يسيرا، ويقال إنه كان يعاني من أثر السم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا قول لبعض أهل العلم. الحدث التالي زواجه بصفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، كان من كبراء بني النضير، وكانت صفية من سبايا خيبر فأسلمت فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهذا فيه حكم فقهي أيضا، أن المهر قد يكون منفعة لا يلزم أن يكون نقدا أو عينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل صدقها عتقها، تمام، فلم يعطيها مالا أو عينا بل جعل المهر هو العتق. بعد ذلك رجوع المهاجرين من الحبشة. كان هناك مجموعة من المهاجرين لا يزالون في الحبشة طوال هذه السنوات، عادوا في السنة السابعة وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وعادوا معه إلى المدينة. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها، وهي ميمونة بنت الحارث خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد تحلله من عمرة القضاء التي يأتي ذكرها، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا أيضا مسألة فقهية، هل تزوجها وهو محرم أم وهو حلال؟ الصحيح الثاني، لأن ميمونة نفسها صرحت بذلك، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي حديث أبي رافع الذي كان حاضرا للعقد أيضا قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهي حلال أو وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. بعد ذلك في ترتيب الأحداث إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من الأمور المهمة، يعني لماذا نص على أبي هريرة؟ لأن إسلامه مهم، لأن أبا هريرة ليس شخصا عاديا، تمام. كان إسلامه رضي الله عنه قبيل خيبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ولم يدرك الغزوة. اختلف في اسمه اختلافا كثيرا جدا، بعض العلماء قال 40 أو 50 قولا، أشهرها أنه عبد الرحمن، هذا هو المشهور ما عليه الجمهور. لماذا قلنا إن أبا هريرة ليس شخصا عاديا؟ لأنه حافظ الصحابة وحافظ الأمة وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله مزية ليست لغيره من الصحابة. والسبب في ذلك بينه هو بنفسه في الحديث الذي ثبت في الصحيح، قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن المسألة قديمة ليست حديثة، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. طيب، ما السبب؟ قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسوا. السبب مركب من أمرين، هذا هو الأمر الأول، تمام. إذن كان متفرغا، وطالب العلم إذا كان متفرغا يحفظ ما لا يحفظ غيره، تمام. طيب، الشيء الثاني آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قال فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. إذن هذه آية من النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من خلالها الحفظ والإكثار لأبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله، نكمل الكلام إن شاء الله. فأبو هريرة رضي الله عنه له من الخصوصية ما ليس لغيره من الصحابة، وقضية التعقب في الإكثار هذه قضية قديمة كما سمعنا، والمبتدعون في هذا العصر من الطاعنين في السنة يكثرون من الطعن في أبي هريرة، فهذا ليس جديدا، هذا قديم موجود من قبل، وردود العلماء على ذلك معروفة، ومنها هذا الحديث. يعني إذا كنتم تعتقدون أن أبا هريرة رجل عدل صادق فاقبلوا منه هذا الحديث، وأما إذا كنت تطعن في عدالته فالمسألة لها توجه آخر. طيب، من اللطائف، لماذا كني أبا هريرة؟ روى الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكلوني أبا هريرة. طيب، هذه ليست لطيفة، يعني إليكم هذه اللطيفة. يحكى أن أعرابيا صاد قطا فلم يعرفه، تمام، صاد قطا ولم يعرف ما هذا الحيوان، فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ ولقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ولقي آخر ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الضيوان؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيطل؟ فقال الأعرابي: أحمله وأبيعه لعل الله تعالى يجعل لي فيه مالا كثيرا. فلما أتى إلى السوق قيل له: بكم هذا؟ قال: بمئة. فقيل له: إنه يساوي نصف درهم. فرمى به وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. وهذا مثل يضرب للذين عندهم شهرة واسعة وهم في الحقيقة لا يساوون شيئا، وربما تكون لهم ألقاب: السيد، الأستاذ، الدكتور، العميد، هكذا، تمام، وفي الأخير تجد أنه ليس على شيء، تجد أنه جاهل أو مبتدع. نعم. الحادثة التالية: عمرة القضاء. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أقام بالمدينة إلى شهر ذي القعدة، ثم خرج معتمرا عمرة القضاء فاعتمر ثم رجع إلى المدينة. إذن عمرة القضاء عمرة مشهورة في السيرة، كانت في العام السابع من الهجرة. طيب، لماذا سميت عمرة القضاء؟ هذا فيه قولان. القول الأول: لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية. الثاني: لأنها وقعت حسب المقاضاة، أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والسبب الثاني أرجح، يعني لو تذكرون في صلح الحديبية وقع الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أنه لا عمرة في هذه السنة، وستكون العمرة في العام المقبل وهو العام السابع. من الأمور المهمة أيضا في العام السابع إرسال الكتب إلى الملوك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه ومعهم كتب منه يدعو الملوك فيها إلى الإسلام. أرسل إلى النجاشي وقيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم. فأما النجاشي فأسلم، وأما قيصر ملك الروم والمقوقس ملك الإسكندرية فرد بخير ولم يسلم. وأما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه وقد كان. إذن رد الفعل يختلف، حتى لو كان الإنسان لا يؤمن. فلان لم يؤمن لكنه رد ردا طيبا، فلم يدع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الدائرة دارت عليه بعد ذلك. يعني قيصر هو هرقل، وهرقل كما نعلم جميعا عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ظن بملكه، تمام، فلم يوفق، خذله الله عز وجل. لكن كان موقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيظهر، ولكن ظن بملكه، فلهذا رد ردا طيبا، فلم يدع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر ملكه حينا حتى انتهى. وأما كسرى ملك الفرس فقد انقضى ملكه سريعا عندما فتح المسلمون المدائن واستولوا على ملك كسرى، فكان هذا تمزيقا لمُلكه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إهداء ماريا القبطية، كان هذا من المقوقس. لما رد بخير أرسل ماريا ومعها أختها سيرين وأرسل أشياء أخرى، فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا لنفسه ووهب أختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. والقبطية معناها المصرية، والقبطي هو المصري. الآن في هذه الأيام تطلق هذه الكلمة على النصارى، القبط هم النصارى، فهذا إطلاق غير صحيح. القبط هو المصريون والقبطي هو المصري، لكن أنا أخشى أن يكون في المسألة تلميح لشيء، أنهم يقولون نحن القبطيون أي المصريون أي أصحاب الأرض، عرفت؟ لأن الأرض أصالة كانت بأيديهم قبل أن يأتي الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكانوا هم أصحاب الأرض، وكانت مصر تحت حكم الرومان، والديانة المنتشرة هي ديانة النصرانية، تمام؟ فجاء الإسلام وصارت مصر بلدا إسلامي. فلا أدري هل يقصدون هذا أم لا، لكن هم يطلقون على أنفسهم هذا كثيرا، والمخدوعون من المسلمين يطلقون هذا عليهم كثيرا، فالله أعلم بالقصود والنوايا. نكتفي بهذا القدر.